الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يقول المصنف رحمه الله من باب أقسام العلم: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو مرشد إلى المطلوب. إذن عرفنا سابقا العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ذكر طبعا قال لما عرف العلم ذكر أحسنه، والمراد هنا علم المخلوق فهو قسمة، يعني علم الخالق لا يوصف بهذا التعريف، لا يقال علم ضروري وعلم نظري. المقصود هنا علم المخلوق. إذا العلم قسمة، في علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يقع عن نظر واستدلال، هذا العلم الضروري يستوي فيه العالم والجاهل، يستوي فيه العالم والجاهل، هذا يسمى العلم الضروري. العلم الضروري يستوي فيه العالم والجاهل. وقال وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، لأن العلم النظري هو الذي يقع عن نظر واستدلال كما سيأتي بالتفصيل. قوله وذلك إذا كان إدراك المعلوم ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يضطر إليه الإنسان، يسمى علم ضروري يعني غير مكتسب، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى استدلال، مجرد ما يسمع يدرك، مجرد ما يعرف يدرك، مجرد ما يشم يدرك، مجرد ما يلمس يدرك، فهذا يسمى علم ضروري، كالعلم بأن النار حارة كما سيأتي. طبعا هذا العلم حارة عرف عن طريق الحواس، يعني فيه طرق معرفة العلم ضروري تكون إما عن طريق الحواس الخمسة أو عن طريق التواتر، يعني فيه علم ضروري كذلك، علم ضروري عقلي، علم ضروري عقلي، وفيه شرعي، ما يسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، هذا يسمى علم ضروري شرعي. العلم بأن النار حارة وأن الكعبة قبلة المسلمين وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن فيه ماء مدينة تسمى مكة، هذا كذلك علم ضروري يعرف عن طريق التواتر، هذا عن طريق التواتر، عن طريق الخبر، يعني قد يعرف عن طريق الحواس الخمس وقد يعرف عن طريق التواتر، وقد يعرف يدرك عن طريق العقل وقد يدرك عن طريق الشرع، ضروري عقلي ضروري شرعي. نعم. من العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، من العلم طبيعيا من العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني ما هو العلم ضروري؟ مثاله العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى حواس الخمس هذا يسمى علما ضروريا. فإذا تذوقت شيء حلو سكر فهذا لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى نظر فيه، مجرد ما تضع في لسانك فإنه يدرك يدرك. هل يتفاوت فيه الناس أم لا؟ يتفاوت فيه الناس، يعني قلنا بأن العلم كاليقين، اليقين يتفاوت فيه الناس، اليقين يزيد 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 وينقص، العلم كذلك يزيد يتفاوت. إذن في العلم الضروري الناس، لأن ذوق هذا غير ذوق هذا، صح ولا لا؟ شم هذا غير شم، إحساس هذا غير إحساس هذا. إذن يدرك العلم الضروري بالحواس الخمس، وهي طبعا الحواس الخمس ظاهرة، السمع. إذا سمع أي إنسان سمع صوت يعلم هذا مثلا نباح الكلب، يعني بهذا كلب ينبح مثلا، يسمع كلام الإنسان يعرف بأن هذا وش كلام إنسان، هذا يدرك عن طريق السمع. وكذلك يدرك عن طريق البصر الضوء، إذا نظرت في الضوء تعرف بأنه هذا، ولا يحتاج إلى استدلال ونظر. اللمس، إذا لمست شيء صلب فإن تدرك بأن هذا صلب، وإذا لمست شيء لين تدرك بأنه لين، لمست الحرير تدرك بأنه لين، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كذلك اللمس والشم، إذا شم يعني شم إنسان رائحة كريهة يدرك بأن هذه كريهة، يدرك بأن هذه رائحة طيبة مثلا، شم طيبا ويدرك بأن هذه رائحة طيبة كما قال. والذوق، إذا ذاق الحلو أو الملح أو المر فإنه يدرك بأن هذا مر أو هذا حلو أو هذا يعني ملح إلى آخره، فيدرك عن طريق. فقال فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال، وهذا لماذا؟ لأنه يستوي فيه جميع الناس. فلو مثاله لو سمع ساهي الفرس علم أنه صوته، أو نهيق حمار، أو لباح كلب، أو كلام إنسان، أو هدر الإبل مثلا، أو مواء القط، فهذا يدرك بأن هذا حيوان كذا، هذا حيوان كذا إلى آخره. أو رأى لونا أبيضا أو أسودا أو أزرقا أو أحمرا فإنه يدرك بهذا اللون على الصفة الفلانية، صح ولا لا؟ عن طريق أو مس جسما علم أنه أبيض أو ناعم أو خشن أو صلب فيدرك، أو شم رائحة علم أنها طيبة إن كانت طيبة كريهة أو إن كانت كريهة، أو ذاق طعاما علم أنه حامض أو حلو فإنه يفرق بينهما، هذا مجرد الذوق يفرق بين هذا الحلو والمالح. إذن هذا عن طريق الحواس الخمس. قلنا بأنه هل يتفاوت الناس؟ يتفاوت، لأن ذوق الناس تتفاوت، أبصار الناس تتفاوت، كذلك الشم الروائح تتفاوت، يتفاوت الناس في هذا الأمر، غير أنه كلهم يدركون بدون نظر واستدلال، يدركون بدون نظر واستدلال. الثاني التواتر، الثاني التواتر للحواس الخمس، تواتر عقلي ولا شرعي؟
عقلي.
عقلي، نعم، هذه عقل. قلنا لأن التواتر وش يكون؟ عقلي ويكون شرعي، نعم، هذا التواتر عقلي. التواتر العلم الحاصل بالتواتر من علم الضرورة، والتواتر كما عرفه المصطلح وهو رواية الجمع، يعني الجمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكلمة، يستحيل في العادة تواطؤهم، يعني رواية الجمع عن الجمع عند الحديث، يعني يشترطون في كل طبقتين من الطبقات أن يكون العدد يفيد معه العلم التواتر، يعني رواية الجمع عن الجمع، رواية الجمع عن الجمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وطبعا يكون آخر رش آخره الحس، إما بالنظر وإما بالسمع، إما بالنظر وبالسمع، لأن الذي ينقل الخبر عن طريق التواتر للطبقة الأولى إما أنها تشاهد وإما أنها تسمع، ثم الطبقة الثانية تنقل هذا، ثم الطبقة الثالثة إلى أن يتواتر في الناس ويصبح علم ضرورة. إذن قوله العلم الحاصل بالتواتر من علم ضرورة، أشار بذلك إلى أن من العلم ضرورة الأشياء لا تدرك بالحواس. إذن تدرك فيه علم ضرورة بالحواس وعلم ضرورة بالعقل، بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل واش تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، لهذا أخرجنا منهم النصارى لأنهم تواطؤوا على الكذب، قالوا بأن عيسى ابن الله، فذا يخرج منهم رغم أن واش نعم جماعة كبيرة بأنه ابن الله سبحانه وتعالى، لكن آخر ما مستند يكون حسا لا سمعا ولا بصرا، فهم تواطؤوا على الكذب. قوله هنا طبعا لا تدرك بالحواس، بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤوا على الكذب، كعلمنا بوجود بلد لم نره، كعلمنا بوجود مكة ولا المدينة، هذا علم ضروري لا يمكن أن يدفعه الإنسان، كعلم بوجود بلد يسمى اليمن مثلا فإنه لا يمكن دفعه. إذن كعلم وجود بلد لم نره، وقوع الوقاع في الأزمة الماضية، كوقوع بعض الوقوع وقوع مثلا وقعة بدر أو أحد أو غزوة بنو قينقاع أو فتح مكة، هذا شيء متواتر يرواه جمع أمة عن أمة عن أمة إلى أن وصل إليه كوقائع تاريخية، فمثلا كوجود موسى عليه السلام في مصر ما وقع لهم مع بني إسرائيل، كوجود مثلا فرعون ما وقع له مع موسى عليه السلام، هذا كلها وش وصل إلينا عن طريق التواطؤ، لأنه رواه جمع عن الجمع يستحيل في العادة التواطؤ على الكذب. هذا العلم الضروري، قلنا ضروري بالحواس الخمس، ضروري بالتواتر، وضروري عن طريق الشرع كعلمنا بأن وش الصلاة واجبة، فهمت؟ الصلاة واجبة علم بالاضطرار، يسمى معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. ثم النوع الثاني من العلم هو العلم النظري، أو يسمى العلم المكتسب، العلم النظري أو العلم المكتسب هو ما يقع عن نظر واستدلال، ما يقع عن نظر واستدلال، يعني ما يقع قوله ما يقع هنا ما يحصل من العلم، فما جنس في التعريف، يعني لأن ما هام كل ما يقع، بمعنى كل ما يقع عن طريق نظر واستدلال يدخل في هذا التعريف. ما جنس في التعريف قوله عن نظر قيد، هذا يعني قيد قد يخرج منه طبعا العلم ضروري لأنه يقع بلا نظر، قوله باستدلال كذلك يخرج هذا قيد، يخرج العلم ضروري لأنه لا يقع بالاستدلال، يعني حاصل من غير نظر مثل العلم بأن المذي نجس، قوله المذي نجس يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى استدلال، الوتر مستحب أو واجب يحتاج إلى استدلال مثلا، يحتاج إلى نص دليل، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أول شيء يحتاج إلى البحث، والبحث يفضي إلى الدليل، والدليل يفضي إلى الاستدلال، فهمنا يفضي إلى الاستدلال. قوله هنا القيد يخرج العلم ضروري لأنه حصل من النظر مثل العلم بأن الذي نجس وأن الطواف طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، قوله طواف الوداع واجب يحتاج إلى بحث ثم دليل ثم استدلال، استدل كما سيأتي المعنى عن الاستدلال، لأن هذه مهمة جدا. وأن الإجارة عقد لازم، لأن قلنا قبل بأن الإجارة هو وش بيع منافع، يعني في بيع الأعيان وبيع منافع، هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ هو عقد لازم، فهمت؟ هنا يعني بيع، البيعان بالخيار ما لم يختلف. ثم عرف النظر والاستدلال لأنه موقعا في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا، عرف النظر والاستدلال، سيعرف النظر والاستدلال لأنه موقعا في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا، يعني العلم ضروري قال يقال هو وش ما لا يقع، هذا نفي، وفي النظر يقال ما يقع، هذا إثبات. النظر لغة يطلق على المعاني، يطلق على النظر بالبصر صح، رؤية العين، منها النظر بمعنى إعمال الفكر، إعمال الفكر، وهنا هو المراد، هنا هو المراد. واصطلاح العرب بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه، هو الفكر في حال المنظور فيه، أي التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، يعني الوصول إلى حقيقة الشيء، معنى النظر وهو إعمال الفكر من أجل الوصول إلى حقيقة، إلى حقيقة الشيء، هذا النظر، لأن النظر هو الطريق، النظر هو الطريق ليس النتيجة كما سيأتي يعني بتفصيله. النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه، وطبعا إذا قلنا النظر يحتاج إلى وش؟ إلى معرفة شروط المجتهد وشروط الاجتهاد، شروط المجتهد وشروط الاجتهاد، لهذا يقال لأهل الاجتهاد أهل النظر، أهل النظر، لماذا؟ لأنهم ينظرون في الأدلة عن طريق واش النظر باش بالآلات للاستدلال، لاستنباط الأحكام من أدلتها، لاستنباط الأحكام من أدلتها، يعني إعمال الفكر في الدليل حتى ينظر إلى وجهة الدليل، هذا قال وجهة نظر أو وجهة الدليل أو وجهة الاستدلال من الدليل، يعني فرق يوجد فرق بين الدليل والاستدلال كما يأتي، الدليل والاستدلال، الدليل هو النص صح ولا لا، والاستدلال هي ألف والسين والتالي طلب الدليل، الاستدلال هي العملية التي يقوم بها المجتهد عن طريق النظر، والنظر يحتاج إلى وش؟ إلى شروط، وهو أن يكون كامل الآلة، كامل الآلة كما يأتي في أصول الفقه، وهي الأدلة كما سيأتي، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال، نعم كيف الاستفادة والاستدلال نفس الشيء، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، المستفيد الأول هو المجتهد، أو كيفية الاستدلال منها أو بها وحال المستدل، المستدل هو المجتهد. إذن قوله هي أن يكون الناظر كامل الآلة، إذن المجتهد صح ولا لا، هذه مهمة كما سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد، وأن يكون النظر في دليل، أن يكون النظر في دليل، إلى الاستدلال أن يكون النظر في دليل وليس في شبهة، أن يكون النظر في دليل وليس في شبهة، وأن يستوفي طبعا الدليل ويعرف شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد تدخل فيه شروط الاجتهاد، شروط المجتهد وشروط الاجتهاد. قوله الاستدلال، قوله الاستدلال، استدلال ألف والسين والتاء للطلب، استدلال ألف والسين والتاء للطلب، استفعال كالاستخراج، فهمنا له استدلال السين والتاء للطلب كالاستنصار طلب النصرة، المراد بالدليل هنا ما يستدل به من نص وإجماع، لأن الأدلة فيه عند الأصوليين المتفق عليها وفيها المختلف فيها صح، إلى حسب ما يراه المجتهد بأن هذا دليل عنده، فالمتفق عليها هم متفقون على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي أدلة مختلف فيها كالاستدلال كالاستصحاب كالاستحسان كقول الصاحب كالخبر الأحاد، هذه كلها مختلفة بين الأصوليين، ثم إذا كان يرى بأن هذا عنده دليل فيدخل في شروط الاستدلال، إذا كان يرى بأنه ليس دليل فلا يدخل في شروط الاستدلال بحسب وش ما يعتقده المجتهد، بحسب ما يعتقده المجتهد. إذن المراد بالدليل ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما، قوله لغيرهما حتى يعرف بأن فيها مختلف فيها، نعم. والنظر والاستدلال بمعنى واحد، عند بعضه طبعا. والنظر للاستدلال بمعنى واحد هو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب، يؤدي إلى المطلوب كما سيأتي. المطلوب الخبري يعني يحتاج إلى نتيجة، كالخمر حرام، الخمر حرام هذا نتيجة، لكن كيف وصلنا إلى الخمر الحرام؟ سوف نأتي إلى هذه المسألة بتفصيلها، كيف يصل المجتهد إلى الحكم، وذلك الحكم هو المطلوب الخبري، معناها التصديق. لأن قبل قلنا بأن فيه تصور وفيه تصديق، التصور هو إدراك المفرد، لكن التصديق هو الحكم أو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، أو نسبة المحمول للموضوع نفيا أو إثباتا كما سيأتي. هذا بالتفصيل نعرفه لأنه مهم جدا هذه المسألة، كيف يستدل المستدل. إذن قوله هو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب، المطلوب هو الحكم، صح؟ الحكم مأخوذ من دليل، وجمع بينهم مصنف في تعريف العلم الضروري والمفتس السكين، وقال بعضهم النظر أعم من الاستدلال، يعني في من قال بأن النظر أعم من الاستدلال، النظر أعم من الاستدلال يعني يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات. قلنا بأن التصور قبل هو النظر في المفرد، يعني إدراك مفرد، والتصديق هو إدراك وش نسبة يسمى نسبة حكمية، يسمى عندهم التصديق. لهذا قال الناظم إدراك مفرد تصور علم ودرك نسبة بتصديق موسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. وإيش معنى هذا الكلام؟ إدراك تصور يعني إدراك مفرد هو التصور، قال إدراك مفرد تصور العلم، يعني إدراك المفرد هو التصور. يعطيك مثال، زيد قائم، هذه الجملة ينظر فيها المنطق بنظر، وينظر فيها النحو بنظر، وينظر فيها إيش البلاغي بنظر، من جهة المنطق ينظر إلى إدراك زيد أول شيء، وإدراك قائم أول شيء. سمليه زيد مفرد، ما هو زيد؟ زيد ذات إنسان، صح ولا لا؟ قائم فاعل، معنى من القيام، فاعل القيام. إذا قلت زيد قائم نسبت القيام إلى زيد، يعني حكمت على زيد بالقيام، هذا يسمى تصديق. إدراك زيد فقط وحده وإدراك قائم وحده يسمى تصور، لهذا قال إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة يعني بين المحمول والموضوع، ودرك نسبة بتصديق وسير، النسبة بين المحمول والموضوع تسمى وش؟ نسبة حكمية، يعني الحكم هذا يسمى التصديق، فهم لا يسمى التصديق. عندما تقول الخمر حرام، تصور الخمر هذا إدراك مفرد، يسمى تصور الخمر وحده، إدراك الخمر وحده تسمى تصور، إدراك حرام كلمة حرام وحدها تسمى تصور، لكن الحكم على الخمر بالحرام يسمى تصديق، وهذا هو المطلوب الخبري. لماذا يسمى خبري؟ لأن عند البلاغيين يسمى خبر، لأن عند النحويين يسمى مبتدا فخبر، مثلا زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، عند البلاغيين مسند مسند إليه يسمى جملة خبرية، صح ولا لا؟ جملة خبرية. وعند المناطق يسمى إذا أدركت زيد فقط يسمى تصور، إذا أدركت قائم فقط يسمى تصور، لكن إذا أدركت نسبة بينهما يسمى تصديق. ولهذا قال هنا، قال فقال بعضهم النظر أعم من الاستدلال، لأنه يكون في التصورات، النظر يكون في التصورات، النظر يكون فقط في التصورات، يعني إدراك المفرد، إدراك جزء المركب يسمى وش؟ نظر. والاستدلال يعني يكون في التصورات والتصديقات، الاستدلال خاص بالتصديقات، لأن الاستدلال هو طلب الدليل يحتاج إلى حكم، لهذا يكون الاستدلال يكون فقط في التصديقات، لكن صحيح أنه يكون في التصورات والتصديقات، صح لا؟ يدخل في التعريف. قوله الدليل هو المرشد إلى المطلوب. ما هو الدليل الآن؟ دليل قلنا واش؟ النص، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة فيها، صح؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، يعني المرشد إلى الحكم، صح لا؟ المرشد إلى المطلوب، المطلوب الذي يطلبه المجتهد من الدليل وهو الحكم، يستنبط حكما، صح لا؟ نعم. قوله الدليل فاعل بمعنى مفاعل، دليل بمعنى دال، يدل على المطلوب من الدلالة وهي الإرشاد، هو المرشد إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريف لغوي لأنه عام، هذا تعريف لغوي لأنه عام، هذا مصطلح لغوي، فيأتي المصطلح الشرعي. قد يكون الدليل، الدليل قد يكون مرشدا للمطلوب وقد لا يكون مرشدا للمطلوب، صح؟ وليس ما دليل في الاصطلاح، يعني الدليل هو المرشد إلى المطلوب خبري، صح ولا لا؟ هذا في الاصطلاح، لكن في اللغة يكون أعم، سواء أرشد أو لم يرشد يسمى دليلا في اللغة، المرشد إلى المطلوب. قالوا اصطلاحا ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، شت الاستدلال، هذا وش في الاصطلاح، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر الاستدلال، يعني النظر في الدليل، النظر في الدليل من أجل استخراج منه حكم، هذا الحكم يسمى مطلوب، يطلبه المجتهد، يسمى خبري لأنه فيه حكم. قلنا بأن الجملة خبرية، كالخمر حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، هذه لفظة الخمر حرام، هذا مطلوب خبري، صح لا؟ من أين أخذناه؟ من الدليل، دليل كل مسكر حرام، هذا دليل، فينظر المجتهد في الدليل، فالنظر في الدليل طبعا بالآلات المجتهد طبعا شروط الاجتهاد تفضي إلى شروط المجتهد، صح لا؟ لأن من شروط الاجتهاد، من شروط المجتهد أن يكون كامل الآلة، كامل الآلة. اصطلاحا ما يمكن توصل بصحيح النظر، أن يكون بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قولهما اسم موصول، أي الذي يمكن التوصل بصحيح النظر، هذا من إضافة صفة إلى الموصوف، هو النظر الصحيح، النظر الصحيح، صحيح النظر، النظر الصحيح، النظر صفة، الصحيح أو النظر موصوف، والصحيح صفة، يعني هذا من باب إضافة وجه الصفة إلى الموصوف في، أي في ذلك الشيء. قالوا إلى مطلوب خبري، هذا أي قال وش؟ تصديق حكم، تصديق، صح ولا؟ إذن الإدراك، نأتي بالدليل، مثاله كل مسكر حرام أو الخمر حرام، دليل، هذا دليل، صح ولا؟ هذا دليل. فيأتي المجتهد فينظر بالقواعد التي عنده فيقول النهي المطلق يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم، إذن فالخمر هنا حرام، قوله خمر حرام، قوله تصديق، تصديقه هو النسبة الحكمية، صح لا؟ يقول الخمر حرام، إدراك الخمر وهو ما، تعرفه وش الخمر، وهو ما يخمر العقل، معناه يغطي العقل، صح ولا لا؟ كلمة حرام، ما هو الحرام؟ نعرف الحرام، وهو يعاقب على فعله، هذا عند التعريف بالرسم، طلب، طلب الترك على وجه، نعم على وجه اللزوم، يعني هذا إدراك وش تصور، احنا قلنا هذا قال تصديق، يعني إدراك المفرد، وإدراك المفرد ثم الجسم الحكمي، ندرك الآن ما هو الخبر، ثم يدرك وش التحريم، ثم ينسب التحريم إلى الخمر، هذه هي طريقة الاستدلال، فهمت هذا؟ قوله هنا الاستدلال هو ما يمكن توصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، قوله خبري هذه النتيجة حكم، هذه النتيجة تسمى حكم. ولهذا قالوا مطلوب خبر أي تصديق، والتصديق هو قلنا الحكم صح الآن أو نسبة الحكمية. كان يقال في الدلالة على تحريم النبي، في الدلالة على تحريم النبي، كلمة تحريم هذا مفرد صح الآن، كلمة النبي هذا مفرد، إدراك التحريم وإدراك النبي ونسبة التحريم إلى النبي يسمى وش؟ تصديق صح تصديق. لكن ما هو الدليل؟ احنا قلنا الاستدلال طلب الدليل، ايوه طلب الدليل. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فيلزم منه النبيذ حرام. فهمت؟ عندنا مقدمه مقدمتان، عندنا مقدمه صغرى ومقدمه كبرى صح لا، عندنا مقدمه صغرى مقدمه كبرى. عندنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام صح، فالنبيذ حرام. شو مقدمة الصغرى؟ النبيذ مسكر، لأن المقدمة لماذا سميت مقدمة الصغرى؟ لأن داخلة في الكبرى. النبيذ مسكر كل، ما هي الكبرى؟ كل مسكر هذه كبرى. ليش أنا عام؟ إذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذا يساوي نتيجة النبيذ حرام. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذه طريقة وش؟ الاستنباط أو طريقة الاستدلال التي يقوم بها المجتهد. إذا قالوا النبي المسكر هذه مقدمة صغرى، كل مسكر حرام مقدمة الكبرى، نعم مقدمة كبرى، فالصغرى مندرجة في الكبرى. ثم الحد الأوسط يسمى مسكر يحدث مسكر، كل مسكر يحدث، ثم يبقى النبيذ حرام. فيكون النبيذ الأول يقول النبيذ، يعني بالتعبيراتهم يقول الموضوع والمحمول، والموضوع والمحمول، يعني المقدمة الصغرى عندها محمول الموضوع، مقدمة كبرى محمول الموضوع. أليس النبيذ مسكر صح لا، وكل مسكر حرام، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ مسكر، هذا تصديق أم لا؟
نعم
هاي. كل مسكر حرام تصديق. إدراك نبيذ تصور مسكر وحده، تصور كل مسكر، تصور حرام، وهذه تسمى واحد فيهم يسمى موضوع، واحد يسمى محمول. فهمت؟ فالنبيذ موضوع، مسكر محمول، كل مسكر موضوع، الحرام محمول، فيكون موضوع الأولى مع محمول الثاني هو الحكم، فيصبح النبيذ حرام، والدليل كل مسكر حرام، فيلزم منه النبيذ حرام. وهذا الذي يسمى الاستدلال، ما يمكن توصل بصحيح النظر، هذا كل صحيح النظر هذا الذي ذكرناه صح الآن، إلى مطلوب خبري. المطلوب الخبر الذي يطلبه المجتهد وهو الحكم والنتيجة، وهو النبيذ حرام، النبيذ حرام. قوله اعلم أن الدليل اسم لما كان موجب للعلم كالمتواتر والإجماع، وما كان موجبا للذكر القياس، وخبر الواحد على الخلاف كما ذكر صح ونحو ذلك. يعني الدليل هو اسم لما يفيد العلم وما يفيد الظن، طبعا المقصود بالظن ظن الراجح صح، ظن الراجح، هذا هو الدليل. لأن المعتزلة يفرقون بين الدليل والإمارة، ويريدون بها غير ما يريد أهل العلم الأصوليين. قوله أما ما اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم وما يفيد الظن فهو أمارة، فالأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيح، فهو غير صحيح. والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات، لهذا يسمون وش الخبر الأحاد أمارة. لماذا؟ لأن يقولون بأن الاستدلال في مسائل الاعتقاد يحتاج إلى دليل يقيني، وفرقوا بين المتواتر والأحاد، فقالوا المتواتر يفيد العلم والأحاد يفيد الظن، فهو أمارة ولا يجوز الاستدلال بالأمارة في مسائل الاعتقاد، فقسموا هذا التقسيم من أجل أن يرد الاستدلال بأخبار الأحاد في مسائل العقيدة. لكن نرد عليه بماذا؟ نقول هل السلف والصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فرقوا هذا التفريق الذي فرقتموه أم لا؟ ما فرقوا، صح لا؟ ما فرقوا، فلم يفرقوا في الاستدلال بين مسائل الفقه ومسائل الاعتماد، ولم يفرقوا في الاستدلال بين خبر المتواتر وخبر الآحاد. ففي الاستدلال كل واحد سواء كان في الفقه أو في الاعتقاد، كما رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم في إصراع الموصلة ورد غيره العلماء على أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والمتريدية والروافض والخوارج وغيره. إذن لا فرق بين هذا كما فرق المعتزلة، لا فرق بين خبر الأحد وخبر متواتر في الاستدلال سواء كان في العقائد أو في لهذا ألف الآن شيخ الألباني رحمه الله يقول خبر الأحد حجة في العقائد والأحكام، يعني لا فرق. ونقل هذا إجماع، ونقل كذلك من قيم الإجماع، ونقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إجماع. إنما وقع الخلاف بعد القرون الثلاثة ولا عبرة به، لأن إذا وقع الإجماع كما سيأتي في الإجماع فإن من جاء فخالف الإجماع فيطرح كلامه. لماذا؟ لأن الإجماع إذا الذي ينضبط هو الذي كان عليه الصحابة والسلف والتابعين، الصحابة والتابعين هم لا. لهذا شيخ الإسلام عندما جاء يضبط الإجماع فقال أما الإجماع طبعا الذي ينضبط هو الذي كان عليه الصحابة والتابعين، عقلا ممكن تصوره بعد الصحابة لكن وجوده مستحيل. هذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ثم شيخ الإسلام تيمية. إذن قوله هنا والظاهر أن هذه التفرقة جاءت المعتزلة من وفقهم من نفاة الصفات، لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. السلف لم يفرق بين وش المتواتر ولا الأحد، بل هذا الاصطلاح المتواتر الأحد جاء بعد السلف، جاء من الأصوليين ولم يكن هذا التعبير من الصحابة ولا التابعين، ولم يفرقوا في الاستدلال بين
الأحكام والعقائد.
نعم، بين الأحكام والعقائد، كذلك بين المتواتر مجرد ما يكون خبر يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يصدقونه، كما يقول الله سبحانه وتعالى وهذا نقل الإجماع ابن القيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءك ثقة بنبأ فلا تبين. فلم يكن الصحابة يتبينون في الأخبار في بينهم، وكان هكذا كما سمعنا إلا بعد أن يعني حدث ما حدث بعد القرون الثلاثة من المعتزلة، فأحدثوا هذه الأمور من أجل أن يردوا الاستدلال في العقائد بأخبار الأحاد وخالفوا فيها الإجماع، خالفوا فيها الإجماع فضلوا. إذن قوله لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب، هذا مهم جدا، وقد يرشدك مرة إلى العلم، الدليل قد يرشدك إلى العلم، قد يكون يعني الحكم متفق عليه وقد يكون واش مختلف فيه، قد يكون يفيد اليقين وقد يكون يفيد الظن، كما ذكرنا في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها المكتسب من الأدلة التصريحية، فيدخل فيه اليقين والظن. أيوة. قوله قد يرشدك مرة إلى العلم الدليل ومرة إلى الظن، فاستحق اسم الدليل في الحالين، في كلا الحالين يسمى دليل، سواء أرشدك إلى اليقين أو أرشدك إلى الظن. والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، وقد تعبد الله بكل منهما، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بكل منهما. بعد ما ذكر العلم ذكر ثم تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، ذكر تعريف الظن والشك، صح؟ ذكر قبل تعريف العلم يعني المرض إدراك الإدراك شك، معلش نعيده على سبيل الإجمال، العلم هو إدراك الشيء، وهذا أفضل التعريف التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في أصوله. أما لو نظرت إلى اختلاف الأصوليين فيها تجد يعني تضطرب فيها الحدود، تضطرب في الحدود كما نقل الشوكاني في إرشاد الكحول يعني في من يقول هو اعتقاد الشيء، في من يقول هو معرفة المعلوم، في من يقول هو إدراك الشيء، في من يقول هو تصور الشيء إلى آخره. لكن من ضبط هذه القواعد هو ابن تيميه، لأنه تأثر بشيخ الإسلام ابن القيم، وهو مقرب علوم شيخ الإسلام. يقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا، صح. والجهل جهل بسيط، جهل مركب، جهل بسيط هذا الإدراك الكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على ما هو على خلاف ما هو عليه إدراكا. والآن ذكر تعريف الظن وتعريف الشك. الظن قوله تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا قول صاحب الورقة. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن ما لما فرغ المصلح من تعريف العلم وبيان أقسامه ذكر ما يقابله هو الظن، إذ ليس هو من العلم. الظن ليس من العلم، صح ولا لا؟ لأن العلم هو إدراك الجازم كما تقدم، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والإدراك غير الجازم لا يخلو من أمرين أو حالين. الأول أن يتساوى الأمران لا يخرج أحدهما عن الآخر، هذا يسمى الشك، هذا يسمى الشك، فلا يخرج أحدهما عن الآخر عند المجوز، هذا الناظر، صح ولا لا؟ يعني قد ينظر واحد مجتهد فيرى أن هذا الطرف أرجح من الآخر، ويأتي الآخر يرى هذا الطرف أرجح من الآخر، لكن عند المجوز إذا كان لم يكن له دليل الترجيح فيكون متساوى، فيكون شكا عنده عند المجوز عند الناظر، وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع هذا هو الشك. كان يقول لا أدري طفت ثلاث أشواط أو أربع، هذه كان يقول لا أدري طفت ثلاث أشواط أو أربع، معليش المسألة هذه إذا طاف ثلاث أشواط أو أربع هل هذه المسائل يعني يترتب عليها مسائل فقهية؟ في كتب الفقه يقول إذا شك المسلم هل طاف ستا أو سبعا هل يبني على ما استيقن أو على الراجح؟ في من العلماء من يقول هم الحنابلة قالوا يبني على ما تيقن قياسا على الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يدري هل صلى ثلاثة أربعا في حديث، فليبني على اليقين على ما استيقن. لكن في الحديث الآخر قال الحديث الآخر فليبني على على الـ على الـ لا على الـ على الراجح. كذلك إذا كان لم يترجح عليه أحدهم على الآخر هنا يبني على ما استيقن. هل إذا كان شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو أربعا أو خمسا أو خمسا أو ستة أو هل صلى أربعا أو ثلاثا فاليقين ثلاثة، فذلك اليقين ثلاثة والشك أربعة، قال فليطرح الشك وليبني على مستيقن هو الثلاث، فذلك هذا فالمستيقن. في حديث آخر أنه فينظر إلى ما يترجح إليه في نفسه، لأن قد يكون له مرجحات، قد يكون له قرائن، هذا فيه سجود السهو. ولهذا إذا كان شك ولم يترجح إليه أحد الأمرين فليمنع استيقن فيطرح الشك ثم يسجد قبل أن يسلم، لكن إن شك فترجح له أحد الأمرين فيبني على الراجح ويسجد بعد أن يسلم. الحكم مختلف. لهذا الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف الصلاة غير أنه وحل فيه الكلام، فمن كان متكلم فليتكلم إلا. لهذا هنا ذكر كان يقول لا أدري طفت ثلاث أشواط أو أربع، هذا قياس على الصلاة. الآن إذا شك هل طاف ثلاثا أو أربعا أو أربعا أو خمسا أو خمسا أو ستا أو ستا أو سبعا هل يبني على اليقين أو ينظر إلى الراجح؟ خلاف. الحنابلة قالوا يبني على ما استيقظ، لكن الراجح نقيس على نصوص الأحاديث، صح ولا لا؟ فإن ترجح له الأقل يبني على الأقل، إن ترجح له الأكثر فيبني على الأكثر، صح ولا لا؟ لكن إن شك هل طاف ثلاثا أربعا ولم يكن له مرجح فليبني على اليقين على الأقل. هذا قياس على الصاز. والمسألة خلافية في من قال يبني على اليقين. وش معنى يبني على اليقين؟ معناه لو شك ثلاثة وأربعة ولو ترجح له أربعة يجعل ثلاثة. في من قال لا يجعل ثلاثة إنما يجعلها أربعة. لماذا؟ لأن عنده راجح. هذا هو الشك. الشك وهو تجويز أمرين أحدهما لا مزية على الآخر. نعم لا مزية على الآخر. قوله في الأولى في الأول هذا هو الشك يعني تسوى الأمران. يقول لا أدري طفت ثلاثة أشواط أو أربعة. هنا يبني على مستيقن على رأي الحنبلة. الثاني أن يترجع عنده أحد الأمرين على الآخر. في الراجح ظن والمرجوح وهم. إذا تساوى يسمى شك. لكن إذا ترجح الأمرين على الآخر يسمى ظن. وتعريفه وهو احتمال ضد مرجوح هذا الظن. والوهم احتمال ضد راجح. كان يقول طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة وظن درجات عليها غلبة ظن. لهذا هو ذكر كأنه ذكر مسألة خلافية بين الفقهاء صح ولا لا. في البداية ذكر على لا أدري طفت ثلاثة أشواط أو أربعة. هنا الشك فليبني على ما استيقن. أن يترجع عنده أحد الأمرين على الآخر في الراجح ظن والمرجح وهم. كان يقول طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة بمعنى أنه يقول طفت أربعة أشواط ترجح في نفسه أربعة أشواط فيقدم وش الأربعة الراجح صح ولا على رأي. ويحتمل أنها ثلاثة. والظن درجات. الظن درجات كما أن العلم درجات والظن كذلك درجات. اسمع ثلاثة. الظن إذا احتحتف به القرائن قد يصبح يقين. نعم قد يصبح يقين إذا احتفت به القرائن يصبح يقينا. نعم يعني يبدأ ظن ثم غلبة الظن وبينهما يتفاوت في الدرجات إلى أن يصبح يقينا صح ولا لا. أن يصبح يقين بكثرة القرائن. والشك ضد اليقين. وجاء في لسان العرب اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. واليقين ضد الشك. اليقين ضد الشك وهو في الأصل معنى الاستقرار يعني في اللغة. يقال يقن الماء في الحوض أو يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. والشك في الأصل اتصال واللزوق. الشك في الأصل يعني في اللغة الاتصال واللزوق. منه حديث الغامدية أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت يعني ألصقت إليها ثيابها حتى لا تكشف. ألصقت إليها ثيابها شكت يعني ربط إليها ثيابها وألصقت إليها ثيابها حتى لا تتكشف. هذا هو الشك في اللغة. ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين لا مزية لأحدهم على الآخر بحيث لا يميل القلب إلى أحدهم. هذا يسمى الشك. وقول المصنف رحمه الله الظن تجويز فيه مسامحة يقول فإن الظن ليس هو تجويزا. طبعا الظن ليس تجويز إنما هو الطرف الراجح المقابل لطرف المرجوح. يعني فيه راجح وفيه مرجوح. وهذا يتعلق بها كثير مسائل الفقه مثل الوتر. الوتر هل هو واجب أو مستحب؟ من قال بالوجوب أخذ بظواهر النصوص التي تدل على الأمر به. أوتروا يا أهل القرآن فالأمر يقتضي الوجوب فيترجع عنده الوجوب. وهذه العملية الأمر يقتضي الوجوب والوتر واجب نسميها استدلال صح ولا لا؟ أيوة. وإذا قدح قلب المجتهد هذا الحكم هذا يسمى ظن صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ترجع عنده بأن الوتر واجب. من قال مثلا بأن الوتر ليس بواجب يستدل بقول علي رضي الله عنه الوتر ليس كهيئتي المكتوبة إنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالاستحباب. والجمهور طبعا على الاستحباب الوتر. شوف الوتر اختلفوا فيه. الراجح يعني الذي رجحه من قال بالوجوب هذا يسمى ظن عنده والاستحباب يسمى وهم. والذين قالوا بالاستحباب هذا يسمى عندهم راجح يظن، والوجوب واحد مرجوح وهكذا. قوله أما غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن يعني يزيد، وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.